بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من جملة ما قيل من قبل أصحاب بعض أصحاب القراءات تفسير هذه الآية: فبدت لهما سوآتهما. يقول ليس المراد بدت لهما عوراتهما، يعني السوء يقول ليست العورة، وإنما يريد يقول ذولا تصرف تصرفا طفوليا بدائيا فاستشعر أنهما اقترفا ذنبا، وإلا ماكو طفقت، يعني ماكو بدت لهما سوءاتهما يعني عوراتهما. إذن ليست سوءاتهما ظاهرة في الأعضاء التناسلية القبل والدبر، لا، فالتصرف طفولي صدر منهما، هذا التصرف بدائي طفولي شعر بذنب ليس إلا. أما هذا هذه المقولة أنه سوءاتهما يعني عوراتهما والأعضاء التناسلية، هذا باطل. طبعا هذه هم في التفسير بالقرآن بغير ظاهره، لأن السياق ظهور سياقي يقتضي أن يكون المراد من سوآتهما هو عوراتهما. انتبه، يراد من سوآتهما. لماذا؟ الله تعالى يقول يبدي يعني فالشيء يظهر، يبدي لهما ما وري عنهما، فالشيء كان متواري الآن أظهره. التصرف الطفولي والبدائي ما كان متواري وبدا، هذا يقول ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يعني هنا أن إبليس أراد أن يكشف ما ستر، أراد إبليس أن يكشف ما غطي عنهما من العورتين، كانت مغطاة، ليسوءهما، كأنه بدء العورة ظهور العورة شيء سيء قبيح، ليسوءهما بذلك. ثم أكو شيء ثاني يقول طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني قاموا يخلون ورق الجنة على هذا المكان الذي ظهر حتى لا يرى، باعتبار أنه سيء، موضع سيء، موضع قبيح. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، الظاهر في أن المراد أنهما شرعا في وضع الورق على جسميهما لستر شيء قد كشف ما كان موجود، وليس إلا سوءتين، يعني بمعنى العورتين. ثم إذا رجعت إلى اللغة في معرفة معنى السوءة، السوءة هي العورة، المراد من سوآتهما يقولون معنى السوءة العورة، سوآتهما يعني عوراتهما. فذكر صاحب مجمع البحرين في اللغة أن قوله تعالى ليريه كيف يواري سوءة أخيه بالنسبة إلى هابيل وقابيل، قال أي فرجه، كيف يواري فرجه، ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يقول السوء الفرج، إذن السوء هي العورة، أي هم اللغة. وقال السوء بالفتح والتأنيث العورة من الرجل والمرأة، والتثنية سوءاته سوءتان، والجمع سوءات. قيل سميت سوء لأن انكشافها للناس يسوء صاحبها، صاحبه يتأذى، موضع قبيح ما يريد يظهر. نعم، في
الجنة،
نعم، هناك أولا هما موجود، ما يدري غيرهم موجود أو ما موجود، احنا من عندنا نتكلم، احنا ما جنة هناك، وهذه جنة خاصة التي كانت لآدم وحواء وأنزل منهما طردا. على كل حال شيء قبيح، هنا هذا الشيء القبيح ما يريد واحد أن يظهر للناس، يسوءه إذا ظهر، يسوء صاحبه مو يسوء الآخرين. هذا مثلا فرد رد هذه القراءة. قراءة أخرى تقول، يقول هذه صلاة الجمعة ليش يقولون للرجال فقط؟ ليش احتكروها الرجال؟ يقول بعض أصحاب القراءات: وهنا نريد أن ننبه إلى آية صلاة الجمعة، حيث لم يرد أمر صريح في الكتاب حول الصلاة والذهاب إليها إلا صلاة الجمعة، باعتبار الجماعة فيها واجبة، وذلك بأمره تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول هذا الخطاب للسنين، للرجال والنساء، للذكور والإناث. هذا عدد. يا أيها الذين آمنوا، كان النساء مو مؤمنات أم مؤمنات؟ هذا للسنين. فعلى المرأة المسلمة كالرجل تماما أن تكون حريصة على حضور صلاة الجمعة، سافرة أم متحجبة، تروح صلاة الجمعة حتى إذا سافرة تصلي صلاة الجمعة حسب أعراف بلدها، بلدها أنه يتحجبون تتحجب، بلدها سافرات النساء تسفر، وأن تضرب عرض الحائط احتكار الرجال لصلاة الجمعة. يقولون الصلاة واجبة على الرجال دون النساء، يقول احتكروها صلاة الجمعة الرجال، لماذا؟ وأن تضرب عرض الحائط احتكار الرجال لصلاة الجمعة. ويقول ولنلاحظ قوله: وذروا البيع. ذروا البيع عامة ماذا؟ هم عام للرجال والنساء، للذكور والإناث على حد سواء. ذروا البيع يا أيها الذين آمنوا، ذروا البيع للسنين. فعلينا أن نفهم ذلك ونقبلهم من غير حرج. ويقول صلاة الجمعة كما تجب على الرجال تجب على النساء. ليش الفتاوى تقول تجب على الرجال فقط ويحتكروها؟ يحتكروها صلاة الجمعة لهم، أو مو صحيح؟ والمرأة تصلي سافرة كانت أو محجبة حسب أعراف بلدها، سافرة تصلي سافرة، محجبة تصلي محجبة. طبعا مناقشة هذه الفكرة، نحن نقبل أن الآية عامة، نعم صحيح الآية عامة، يا أيها الذين آمنوا يشمل النساء، تشمل الذكور والأناث حسب ظهورها. ولذلك نقول إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة وصلت قبلت منها، عند من يقول بإجزائها تقبل الصلاة، عند من يقول بإجزائها عن الظهر الصلاة، إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة وصلت تجزي عن الظهر، لكن تقبل بشروطها، فما يصير تقبل بدون شروطها، يعني واحد يصلي بدون طهور وما تقبل باعتبار شروط أكو تصلي عكس القبلة وما يقبل، من شروطها الستر، ستر البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين. طيب، لكن إذا وجد أجنبي لا يجوز لها حتى إظهار القدمين، إذا وجد أجنبي لا يجوز لها إظهار حتى القدمين لوجوب ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. إذا إحنا ما نقول أنه لا تصح منها صلاة الجمعة ولا تقبل منها ولا تجزي، إذا حضرت تجزي. صحيح الآية عامة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة للصلاة، صحيح عامة، لكن إجت السنة أسقطت الوجوب عن المرأة، أسقطت وجوب الحضور لكن لم تمنعها من الحضور. وفرق واضح بين إسقاط وجوب الحضور والمنع من الحضور. الشريعة والسنة ما منعتها من الحضور، حتى تقول الرجال اختصوا بها ومنعوا المرأة، ما منعناها. أسقطت السنة وجوب الصلاة الجمعة عليها بس، إذا تقبل منها صلاتها إذا حضرت، إلى حق الحضور، الحق صلاة الجمعة تقبل منها صلاتها، وتجزي عن الظهر عند من يقول بإجزائها عن الظهر. هذا مثل إسقاط وجوب الحضور لصلاة الجمعة على المسافر، مسافر من الرجال، إذا ما تحتك تسقط صلاة الجمعة على المسافر، لكن إذا حضر وصلى تجزي عند من يقول بالإجزاء. فإذا حضر صلاة المسافر صلاة الجمعة صلىها تقبل منه وتجزي. إذا ماكو احتكار، احتكار ماكو. مثل ما أنا عندي صلاة الظهر والعصر في بلدي تمام، إذا رحت إلى كربلاء في الحرم الحسيني مخير بين القصر والتمام، وجوب التمام راح، لكن يجوز أن أتي بالصلاة تمام. هنا وجوب الحضور راح على المرأة، لكن يجوز لها أن تذهب، يجوز لها أن تصلي وتقبل منها وتجزي. إذا ما في احتكار لصلاة الجمعة إلى الرجال، احتكار ما هذه مثل إذا جاءت وحضرت تقبل منها، ما منعناها، ما منعناها، أسقطنا الوجوب عليها، وإسقاط الوجوب غير المنع. إذا تقول منعتموها احتكرتم صلاة الجمعة، ما حد منعها، ما في احتكار. هذا هم رد لهذه المقولة. مقولة عاشرة لنصر أبو زيد في معرض بيان أن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا احنا بعض فقهاءنا يقول الزواج الثاني والثالث ورباع مستحب، بعض فقهاء يقول لا ماكو دليل على الاستحباب، أي فانكحوا هذا أمر في مقام توهم الحظ، والأمر في مقام توهم الحظ لا يدل على الوجوب فتدل على الجواز. فانكحوا هو ما يرضى بهذا التشريع، تشريع الجواز، جواز ما يرضى به فضلا عن الاستحباب. يقول هذا ليس فيه تشريع دائم، صحيح هذه الآية وردت في القرآن لكن مو تشريع دائم، هذا تشريع مؤقت لمعالجة موقف طارئ. شنو هذا الموقف؟ يقول أكو لبس حينما جاء الإسلام، اللبس عادة جاء من تعدد الزوجات السابقة، هاي تعدد الزوجات السابقة قبل الإسلام كان واحد يتزوج 10 20 30 مثلا، اجى هنا الإسلام حاول أن يضع معايير تحد من امتهان المرأة، كأنه الزواج بالمرأة امتهان، أو التعدد امتهان، مو أصل الزواج، التعدد امتهان. يقول لا تتعاملون مع المرأة تعامل متعة أو متاع. فأراد أن يعالج هذا الإسلام اللبس الذي جاء من تعدد الزوجات السابقة، لكن يقول العلماء هذا اجوا اولا في التأويل فقهي لهذه المعايير، خرج عن حد سياق المساواة، ما خلوا مساواة بين الرجل والمرأة، الرجل يأخذ أكثر من مرأة، المرأة تأخذ رجل واحد، ما في مساواة، فصار الرجال متحكمين على النساء، الرجال يتحكم في النساء والمرأة لا تتحكم في الرجال. فما يرضى بهذا التشريع الذي هو جواز الزوجة الثانية والثالثة والرابعة. يقول هذا مو تشريع دائم، خلاص هذا مو تشريع دائم، هذا تشريع مؤقت في مرحلة معينة أجيز هذا، في مرحلة ثانية ماكو جواز تعدد الزوجات، ماكو تعدد الزوجات، كان سابقا قبل، أراد أن يضع له المعايير، خلى معيار 2 لو 3 لو 4 خلص، لكن هذا مؤقت مو دائم. إذا دائم كأنه صار تحكم الرجال بالنساء، صار شنو معيار عدم المساواة إذا دائم، إذا مؤقت قبل في مرحلة معينة، لكن دائم يصير عدم المساواة، يصير تحكم الرجال في النساء وهو شيء غير معقول. أول المناقشة من أين عرفت أن هذا حكم مؤقت؟ لو أكو عندك قرينة إحنا بنقول هذا حكم مؤقت، أي دليل يدل على أن هذا الحكم مؤقت؟ تعدد الزوجات الذي كان قبل الإسلام صحيح أراد الشارع أن يضع له معايير، وضع المعايير قال 4 أكثر من 4 لا تتزوج، هذا مو معيار، إذا يريد يقول واحدة خو يقول واحدة، خو يقول واحدة. حدد الزواج بالنسبة إلى الرجل بأربعة، أكثر ما يصير. إذا أراد أن يقتصر على زوجة واحدة الدين لكل رجل واحد زوجة واحدة، خو يحدد يقول شلون وقف في وجه الربا. الربا كان رائج في ذلك الزمان، يسموه بيع. وقف في وجهه وقفة قوية وصريحة. الربا كان تجارة رائجة، كانوا يعدونه بيعا، لكن الإسلام جاء وحرمه تحريما قاطعا. فلو كان تعدد الزوجات أكثر من واحدة محرمة لوقف الإسلام في وجهه، كما وقف في وجهه عملية الربا التي كانت منتشرة في ذلك الزمان. فمن أين علمت أنه مؤقت؟ بل حدده حدده. كان سابقا غير محدد قبل الإسلام، إيه غير محدد، إجا الإسلام حدده بأربعة. أنت تقول وحدة، إذا يريد يحدد بوحدة خل يقول وحدة، ليش قال مثنى وثلاثة وربع؟ خل يقول وحدة، بدل ما وقفوا من الجربة الذي كان تجارة رائجة، وكان ما يقبلون يقولون أنه إلا بيع، هذا بيع، الربا بيع، حرمه أحل الله البيع وحرم الربا. وروايات كثيرة فأذنوا بحرب من الله إذا سويت الربا، أذنوا بحرب، قاعد حربون الله. الفقهاء ما إجوا يقول هنا بل، ولكن التأويل الفقهي لهذه المعايير قد خرج بها عن سياق المساواة، كأن الفقهاء أزادوا. الفقهاء لم يضيفوا إلى النص القرآني شيئا، بل التزموا بظاهر النص القرآني. فقهاء ما زودوا، هو حلية الزواج الثاني، حلية الزواج الثالث، حلية الزواج الرابع. إذا الفقهاء ما زادوا، ليش تقول إنهم؟ ولكن التأويل الفقهي، يعني الفقهاء أولوا لهذه المعايير، التأويل الفقهي يعني قد خرج بها عن سياق المساواة وأعاد زرعها من جديد في سياق سيطرة الذكر وتحكمه على مصير المرأة. الفقهاء ما سووا شيء، هو القص القرآني قالوا به. إذن لا يوجد تحكم من قبل الرجل في مصير المرأة، إنما هو نص القرآني والعمل به. مثل طيب أنه في بعض الدول تطلع النساء مظاهرات تريد تعدد الزوجات، تريد تعدد الزوجات، الحروب تأكل الرجال وتبقى النساء، وهذه المرأة تبقى بلا زوج أو تبقى لها زوج ومعها ضر، لها زوج ومعها ضر أحسن من لا زوج. فتطلع النساء مظاهرات في ألمانيا وغير ألمانيا، مذكور هذا أنه تريد تعدد الزوجات. فالدول التي تقول الزوج له زوجة واحدة في بعض الأحيان النساء أكثر من الرجال، فيبقى الأزواج ولو والله تقبل بذلك. هذا يقول لا إلا واحدة، وإلا واحدة يصير ضرر إلى النساء باعتبار ما هي الطبيعة أو كذا، أن النساء أكثر من الرجال. شوف أنت زيارة الأربعين، المصير سنة الأربعين، شوف يا هو أكثر الرجال أو النساء. الآن هذا في زماننا مملوء النساء أكثر من الرجال، أي مصير سنة الأربعين إحنا سنة في محيطنا هذا. المرأة تكون ضرة أحسن من لا شيء، هي متعة ولا تتحصل، ينقلب البيت إلى جنة، حياة جديدة. المرأة تقول لك أصير ضرة أحسن من لا شيء، أو تدافعون على المرأة. هذا ليس دفاع المرأة، في بعض الدول تطلع مظاهرات دون تشريع تعدد الزوجات. على كل حال في لبنان علماءنا الموجودين قبل 20 سنة يقولون دزونا يا هذه الزوجة دزونا، بس وثقوا نطيه. نساء كثيرة، نساء في الحج تطلب منا الزواج في أن تتزوج، يعني ترغب في الزواج ما حد يجيها ولو زوجة ثانية. هذا دفاع عن المرأة، يقول لا كل زوج زوجة واحد، يعني قسم من النساء كبير بلا أزواج. طيب الشيء الآخر ما قاله أيضا ما جاء على لسان نصر أبو زيد، يقول هاي قضية الحاكمية في الإسلام، كون نحتكم إلى الشريعة. هاي شنو هاي نحتكم إلى الشريعة؟ يعني نحتكم إلى القرآن، نحتكم إلى السنة، أو أعود دافع عن الإسلام. وشنو الحاكمية؟ لابد أن نحتكم إلى الشريعة، إلى القرآن والسنة، أو نحتكم إلى اجتهاد الفقهاء. يعني شنو يعني؟ يعني استبعد تنظيم الحياة الإنسانية من أي مرجعية أخرى، بس مرجعية الإسلام، بس مرجعية الفقهاء والوعاظ. استبعد المرجعيات الأخرى التي تنظم الحياة الإنسانية. أكو مرجعية الماركسية، مرجعية الوجودية، مرجعية الرأسمالية، مرجعية الاشتراكية. ذلك كلنا استبعد، بس الإسلام، بس الفقهاء والوعاظ. دول وحدهم، وحدهم دول الفقهاء والوعاظ يوجهون شؤون الاقتصاد والسياسة والثقافة والفكر والفن. والوصول إلى هذه السلطة السياسية، والوصول إلى السلطة السياسية هو السبيل الوحيد. يصلون إلى السلطة لاستقرار هذه المرجعية في موقعها. يعني شنو؟ رجعوا للقرآن والسنة والفقهاء والوعاظ. يعني هو هذا أفكار الفقه السلفي في عصر الانحطاط. يعني دولة إسلامية، يعني دولة إسلامية فكر سلفي في عهد الانحطاط. الآن عندنا دولة ديمقراطية، عندنا دولة مثلا كذا. يقول هذا ارجع مرجعك في الحاكمية الإسلام، قرآن وسنة وعاظ وفقهاء. بالنتيجة ماكو مرجعية تنظم الحياة إلا هذه. يعني رجعت إلى الفكر السلفي في عصر الانحطاط، وهو اذعن وسلم وأطع. الموزين الموزين. خب، مناقشة هذه الفكرة الباطلة نحن نقر. نعم صحيح أن مقولة الحاكمية تعني ضرورة الاحتكام إلى الشريعة، سواء كان في أصولها النصية القرآنية أو السنية، أو في اجتهادات الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي من القرآن والسنة وحكم العقل مثلا. معنى الاحتكام إلى الشريعة يعني الاحتكام إلى الإسلام، هذا من قبله، الاحتكام إلى العدل، الاحتكام إلى الحق. الإسلام الذي جاء به رسول الله هو حق وعدل وإنصاف، نحتكم إليه. أكو أحسن من هذا؟ القرآن يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا الله. قل نحتكم إلى شكوبي الموزين، كان نحتكم إلى ماركس، نحتكم إلى لينين. هذا الله قاعد يقول نحتكم إلى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا عيب. نحتكم إلى الشريعة، إلى حكم الله، إلى القرآن، إلى سنة الرسول. هذا عيب. جاء إلى هذا عيب، جاء أين الاحتكام الصائب؟ إذا هذا الاحتكام إلى الشريعة وإلى الله عيب موزين، جاء وين الاحتكام إلى الصواب وإلى العدل؟ وين؟ نعم، الفقهاء الذين هم أمناء الرسل، حجج البرية، إنما يكون قولهم حجة ويرجع إليه الناس في الوقائع الحادثة إذا كانوا عدولا يسيرون في جادة الشرع، ملتزمين بأحكام الإسلام، مطلعين على الشرع الحنيف، عارفين بزمانهم، كفؤين، غير مكبين على الدنيا. خذونا نتبعهم، بهم أحسن الناس، بهالشروط أحسن الناس. لجيب لي بد واحد ما به هذه الشروط، جيب لي واحد به هالشروط، عدل يسير في جادة الشرع، ملتزم بأحكام الإسلام، مطلع على الشرع الحنيف، عارف بزمانه، كفوء، غير مكب على الدنيا. جيب لي واحد أحسن من هذا، أتبع. ماكو أحسن هذا. فقهاء دول الذي قولهم حجة دول. ثم ليس الوعاظ والفقهاء وحدهم هم الذين يوجهون شؤون الاقتصاد والسياسة والثقافة والفكر والفن، بل النصوص الدينية توجه شؤون الاقتصاد والسياسة والثقافة والفكر والفن. نصوص دينية التي تفسر الحياة، نصوصنا الدينية تفسر الحياة تفسيرا غير مادي. أكو مناهج توصل الحياة تفسير مادي مثل الرأسمالية، تفسر الحياة تفسير مادي، تقول المصلحة الشخصية هي التي تحدد الحياة وتفسر الحياة. الشيوعية يقولون لا، المصلحة الاجتماعية هي التي تفسر الحياة. ثلاث ماديات، مصلحة شخصية، مصلحة اجتماعية. أما الإسلام فإنه يفسر الحياة تفسيرا غير مادي. أكو مذاهب تفسر الحياة تفسير مادي، هذا هو سبب البلاء على البشرية. سبب البلاء هذا، الرسائل والمناهج التي تفسر الحياة بتفسير مادي لا مصلحة شخصية وهي الرأسمالية، أو مصلحة اجتماعية وهي الاشتراكية والشيوعية ماركسية. أما الإسلام يقول لا، نفسر الحياة تفسيرا ماديا أبدا. المشكلة جت من تفسير الحياة بالتفسير المادي، هذا هو سبب البلاء. لا تتمكن البشرية من الفرار من هذا البلاء إلا أن تفسر الحياة تفسيرا غير مادي، وتوجه الإنسان نحو هذا التفسير الصحيح للحياة. يعني الحياة الدنيا في الإسلام هي هذه مؤقتة، طريق إلى حياة أخروية، فكر بالآخرة، هذا التفسير غير المادي، هذه حياتك طريق إلى الآخرة، راح توصل إلى الآخرة. لا تكون من أصحاب هذه الآية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ترى هذا طريق للآخرة. رضا الله يوصل إلى الجنة. شوف الله شو يقول، يقول أبو عندك آخرة، ليش هي الحياة الحقيقية مو هاي؟ صحيح هذه حياة بس مو حقيقية، الحياة الحقيقية تلك، دير بالك. رضا الله يوصلك إلى الجنة، سخط الله يوصلك إلى النار. رضا الله يكمن في مصلحة الإنسان الشخصية والاجتماعية، لكن مصلحتك الشخصية هي اجتماعية، هي مصلحتك الشخصية هي اجتماعية. فالمصلحة للمجتمع وللغير وللجيران وللضعيف وللفقير وللمرأة هو فيه رضا الله. مصلحتك للغير هي مصلحة شخصية إلك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء أعمل صالح علما للغير، ومن أساء فعليها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من يعمل؟ يعمل يسوي مستشفيات، يسوي دور أيتام، يرفع مستوى الناس العلمي، يؤثر على نفسه، يقدم الضعيف على نفسه، يقدم المرأة على نفسه، هذا العمل الصالح. فالتقوى، انتبه، تقوى إيثار، تقديم الآخرين على نفسه، احترام الكبير، العفو على الصغير، إنشاء مستشفيات، دور أيتام، إنفاق على البعوزين، إعطاء الزكاة والخمس، الجهاد في سبيل الله، تعليم العلوم، تربية الإنسان تربية صالحة، كل ذلك يكون مصلحتك الشخصية، لأنك تحصل على أجر في الآخرة، فهي حياتك مو هي الحياة الحقيقية، حياة الحقيقية الآخرة. هذا التفسير غير المادي، تحصل على الجنة بهذه الأعمال، هذا يصب في صالح المجتمع، هي مصلحة للمجتمع، لكن هي فائدة إليك. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا المشكلة، مشكلة تفسير الحياة تفسير غير التفسير المادي، والمشكلة والتفسير غير المادي أن هذا الحياة طريق إلى الحياة الأخرى ولولا الله وهو الذي ينجو، وكل عمل تعمل للغير هو مصلحتك، فتهتم بالمصلحة الشخصية والاجتماعية، عملك للمجتمع هو إليك، عملك الفائدة إليك هو عمل للمجتمع، وبهذا تنحل المشكلة لو عملنا بهذا التشريع العظيم. يأتي الكلام إن شاء الله بعد ذلك في ربيع الأول إن شاء الله حينما تبدأ الحوزة. نسألكم الدعاء.